الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله، ورقمه 26. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نرفع عن بطن عرنا، ولا يجوز الحاج أن يقف في المسجد، فإن جزءا من المسجد مسجد نمرة ليس من عرفات، جزء منه من عرفة والجزء الآخر ليس من عرفة. فبعض الناس يأتي ويجد الظل ويجد التكييف والفرش فيقول لن أخرج، الحمد لله الذي يسرني هذا. ويمكن أن يكون وقف في غير عرفة فيكون الحج عرفة فلم يقف، فحجه ليس بصحيح. وكان ذكرنا كان أكثر دعاء النبي قضية التهليل. فإذا حصل للإنسان من بالنسبة لنا نقول والله ضعف الإيمان عندنا، وضعفت عندنا الرغبة فيما عند الله والدار الآخرة، فوجد عند المسلم ملل وكلل. لكن الذي وقف من بعد الظهر إلى غروب الشمس مات فتر صلى الله عليه وسلم يدعو ربه. فإن وجد عند الإنسان نوع من الملل يمكنه أن يجلس مع بعض أصحابه في حديث وقراءة لسيرة أو درس أو فائدة. لا ينامون، فإن نرى كثير ينامون وقتا طويلا مع شدة الحر، فليجلسوا ويتذاكروا ويتناصحوا ويقرأوا بعض الكتب المفيدة التي تعينهم على ذلك، حتى يكون وقوفهم في ذكر وقراءة وتسبيح وغير ذلك. يجعلون درسا للقرآن، يجعلون درسا لفائدة أو سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاء آخر النهار تفرقوا، وأصبح كل مسلم ينادي ربه، فليصدق مع الله في هذا الموضع، فإنه وقت توزيع الجوائز هنا ووقت المباهات. فإن الجبار ينزل إلى هؤلاء الجن من هؤلاء العباد، فينظر إليهم ويرى جعتهم ويرى ضعفهم وافتقارهم، ويباهي بهم الملائكة، ويرجو المسلم عله أن يكون من هؤلاء. فتذكرت قصة لأحد السلف رضي الله عنه وأرضاه، كان من العباد والزهاد، كان يقول في يوم عرفة: اللهم لا ترد العباد من أجل ذنوبهم. إذا كان هذا حال السلف في خوفهم، فكيف بنا نحن الذين نأتي وقد أثقلت كواهلنا الذنوب؟ فينبغي للمسلم أن يلح ويتضرع راجيا من الله تعالى أن يجعله من عتقاء هذا اليوم العظيم. إذا غربت الشمس على الحاج فإنا نقول ينطلق بعدها إلى مزدلفة، ينطلق عليه السكينة والوقار. وما يرى من حال الناس في انطلاقهم ونفيرهم، ينطلقون كأنها لا نقول كأنهم أناس سجنوا ففتح الباب فانطلقوا، فتحدث ما يحدث من الحوادث والصدام وغير ذلك، ومنهم من يسب ويتشاتمون في هذا الموضع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في الصحابة سرعة أشار إليهم بيده الشريفة وهو يقول: السكينة السكينة، السكينة السكينة. إن وجد فرجة فإنا نقول يمكنه أن يسرق، وإن لم يجد فرجة ففي الزحام فعليه بالسكينة، فقد يتضرر أحد الحجاج أو يسلم أحدا أو يؤذي أحدا، فإن ذلك موضع. أنتم عباد قدمتم إلى الله من كل فج عميق، ماذا تريدون؟ تريدون المغفرة، فانطلقتم بعد ذلك. فينبغي أن يكون أثر تلك العبادة عليهم ظاهرا واضحا، يشعر المسلم لما بينهم من التآلف. ينطلق الحاج بعد ذلك إلى مزدلفة وتسمى جمعة، فإذا وصلها المسلم أول ما يصل فلا يشتغل بشيء. ترون بعض الحجاج منذ أن يصل يشتغل بنقص الجمار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مزدلفة بدأ أولا بالأذان، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب مع العشاء جمعا، ونسميه سواء كان وصل في وقت المغرب أو وصل في وقت العشاء. فأول ما يبدأ به الإنسان الحاج يبدأ بالصلاة، ولهذا لا يتعين نقص الجمار من مزدلفة أصلا. فبعض الناس تجد أن الحجاج يصنعون لهم كيسا متخصصا للجمار، فأول ما ينزل ينقص من الحجارة 70 حجر للثلاثة الأيام كلها، وهذا من الخطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من أين لقط جماره؟ في الطريق لما انطلق من مزدلفة إلى منى لقطت له من الطريق فليس من مزدلفة. إن تيسر له طيب، وإلا لقطها الفجر من مزدلفة ثم انطلق. يلتقط سبعة أحجار فقط، ما يلتقط أحجار الأيام كلها. ننبه على مسألة قد يحدث ازدحام شديد وفي الطريق قد يصل الإنسان إلى منتصف الليل وهو لم يصل إلى مزدلفة، فنقول له تقف على جنبة الطريق فتصلي المغرب والعشاء في الطريق ولو لم تصل إلى مزدلفة. ما يؤخرها الإنسان إلى أن يصل، فقد لا يصل إلا قريب الفجر، فنقول صلها في الطريق ثم بعد ذلك انطلق في مسيرك إلى مزدلفة. بالنسبة بعد انتهاء الصلاة ماذا يعمل الإنسان؟ يمكنه أن يستغل، فإن بما يستغل بإصلاح عشائه، ويكلت وأقول ينبغي الإنسان يأكل عشاء خفيفا وينام مبكرا، فإن بعد ذلك يوم العيد فإن فيه من الأعمال الشاقة تحتاج إلى راحة، ولهذا من لطف الله تعالى أن لم يكن فيها ليس ثمة دعاء في الليل إطلاقا، وليس ثمة جلسة لقراءة القرآن ولا غيره، لكن إن استفادوا قليلا فناموا مبكرين هذا هو الخير. وننبه على مسألة اختلف أهل العلم هل يصلي الإنسان وتره في ليلة جمع أم لا. الصحيح أنه يصلي وتره، فلا يعني أن الصحابة بعضهم لم ينقل لنا أنه صلاها، لكن الصحابة لم ينقلوها لأنها ليست من شعائر الحج، وإنما نقلوا لنا شعائر متخصصة بالحج، وإن الذي ما كان يدعو وتره في سفر ولا حضر. فيصلي الإنسان وتره إما أن يكون يجعله قبل أن ينام، وإلا أن يجعله قبل الفجر فينام قبل مبكرا ويستيقظ قبل الفجر فيصلي. ينبغي للمسلم أن يستعد للاستيقاظ مبكر. بعض الناس هداهم الله في ليلة جمع ينامون فما يستيقظون إلا بحر الشمس، وهذا قد فرطوا في سنن عظيمة، بل قد أخطأوا في خطأ عظيم حيث فاتتهم الصلاة. منهم من يكون متعمدا لأنه من قبل ما كان يصلي صلاة الفجر إلا بعده، لكن من أصابه الإرهاق فنام فإنه قد فاته سنة عظيمة. فإن السنة أن يصلي المسلم صلاة الفجر مبكرا، منذ أن يطلع الفجر يؤذن فينتظرون قليلا ثم يصلوا. بعد الصلاة من الناس من يمد رجليه فينام في فراشه، فهذا وليس وقت نوم، بل إنه موضع لذكر الله تعالى، وهو من المواضع الذي ترفع فيه الأيدي. أذكرنا كم من المواضع؟ ثلاثة، وهذا الرابع الآن. نقف بعد صلاة الفجر قياما أو جلوسا ثم نرفع أكفنا ندعو الله، ما بين ذكر ودعاء وتهليل وتكبير وغير ذلك، فإن هذا من المواضع التي تذكر فيها الله تعالى. يذكر الإنسان ربه حتى يسر جدا قبل طلوع الشمس، ينصرف إلى منى، ويكون في حال دعائه يستقبل القبلة. إن تيسر للمسلم أن ينطلق إلى المشعر الحرام فحسن، لكن مع الزحام الشديد يقف المسلم في أي موضع كان، ثم بعد ذلك يرفع أكفه فيدعو دعاء صادقا ويحمد الله على أن هيأ له ذلك الحج، ويسأل ربه أن يتقبل منه ما بقي وأن يسر عليه ما بقي من ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف عند المشعر الحرام قال: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. فيقف الإنسان في أي موقف. أنبه على مسألة، إن بعض الحجاج لا يتأكدون من دخولهم في عرفات ولا من دخولهم في مزدلفة، فيقف في أي موضع. وترون بعض الحجاج هداهم الله يقفون في بطن عرنة ولا يدخلون العرفة، وتجد بعضهم يقفون أو يبيتون قبل دخولهم مزدلفة أو بعد دخولهم، أو يبيتون في وادي محسر أو يبيتون في منى ويقول وقفنا ها هنا وينتهي السفر. هذا من الخطأ. ينبغي للمسلم أن يحتاط في وقوفه وفي بيتوته وفي وقوفه في مزدلفة عند قضية الوقوف تأسيا بالمشعر الحرام أو الوقوف عنده. إذا أسفر جدا انطلق المسلم بعدها إلى منى، وهذا هو يوم العيد، إشراقة يوم عظيم وفيه من الأعمال العظيمة. ينطلق المسلم وعليه التكملة والوقار، ومستمر في التلبية والتكبير والتهليل وغير ذلك. إن تيسر للمسلم لقط الجمار في طريقه فحسن، لكن الآن قد لا يتيسر، فيمكن أن يلقطها الجمار من مزدلفة ثم ينطلق إلى منى. ليس ثمة غسل للجمار، فترون بعض الحجاج يضعون الحجر في ماء صحة ويغسله ثم بعد ذلك ينشفه ويمسح ثم يرمي، هذا من الجهل ومن الخطر، فإن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينقط الحاج إلا 7 حجرات جمرات فقط. إذا وصل المسلم إلى وادي محسد يسن له الإسراع، ولا يزال منبها حتى يصل إلى جمرة العقبة. ينبه على قضية مزدلفة، فإن الضعف يجوز لهم أن يخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل بعد غياب القمر. بعض الناس يجلس ساعة ثم ينطلق، هذا خطأ، فإنه قد ارتكب أمرا لا يجوز له وخالف واجبا من واجبات الحج. بل إن بعض العلماء يرون أن النبي في مزدلفة من الأركان، فينبغي للسن أن يحتاط، من كان معه ضعفا ينطلق بهم يرقب القمر، فإذا غاب القمر انصرف بهم. وتجد بعض الناس معهم عجوزا واحدة ومعه 20 من الشباب ينطلقون كلهم، يقول كلنا ضعف، هذا جهل. فينطلق الشخص الذي سيخدم هذه الضعيفة والبقية يبقون فيعملون كما يعمل الذي عمل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وصل السنة أن يبدأ المسلم بجمرة العقبة في يوم العيد، هناك أمور، عندنا الحلق وعندنا رمي الجمار وعندنا الطواف وعندنا اللحم، هذه 4 أمور. كيفما قدمها المسلم بعضها على بعض فالأمر جائز. فما سئل النبي عن شيء قدم في هذا اليوم أو أخر إلا قال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. والحمد لله الذي يسر علينا هذا الأمر ولم يجعل علينا في الدين من حرج، حتى أن شيخ العلامة يرى أنه لو قدم السعي على الطواف افعل ولا حرج فلا شيء، مع أن جمعا من أهل العلم لا يرونه، وذلك الحمد لله على تيسير هذا الأمر. فلو قدم الحاج السعي على الطواف جاز. فكلها مركبها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بجمرة العقبة، فيسميها العلماء تحية منى رمي جمرة العقبة. وجمرة العقبة نحن الآن في مزدلفة، مزدلفة مثلا هنا نمشي إلى الجمرات، أول ما يمر بنا الجمرة الوسطى هذه، ثم الجمرة الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، وها هي جمرة العقبة. جمرة العقبة هي الكبرى، فإن خلفها جدار، فكانت سابقا ملتصقة بالجبل، فلما وسعت الدولة وفقها الله لكل خير هدمت الجبل، فوسعت هذا أصبح عندنا جدارا من الإسمنت أو صبة منع. فعند ذلك كيف يرميها الحاج؟ يأتيها هنا يمشي مثل هذه منى، يجعل منى كأنها موقف الآن منى عن يمينه، والبيت الآن ننظر المثال كأن الآن بيت موجود، هذه الكعبة عندنا بالتصوير، البيت عن يساري ومنى عن يميني، فآتي هنا وأرميها ب7 حصيات. موقفي يكون في هذا الموضع، لو وقف الإنسان هنا أو وقف هنا أو رمى، لكن إياك إياك أن ترمي من الخلف، فإن ذلك لا يسمى رمي، لا بد أن يكون مستقبلا. في رمي الإنسان لهذه الجمار صفته أن يأخذ الإنسان حجرا من الأحجار السبع فلا يرميها جميعا، بعض الناس مع الزحام يقول الدفعة واحدة أريح وأسهل فيرميها، فتلك السبع لا تجزئ إلا عن واحدة، فأخذ حجرا ثم أرميه فأقول الله أكبر، ليس بها إغضابا للشيطان وإرضاء للرحمن وأدعية الله أعلم من أين يأتي بها الناس، لن يثبت عن النبي إلا أنه كلما رمى حجرا كبر، فنقول الله أكبر، هذه واحدة، ثاني الله أكبر حتى أكمل 7 أحجار. أرمي بها الشاخص، فإذا سقطت في الحوض ثم خرجت أجزأت الإنسان، لكن من الناس من يكون بعيد فيرمي، فقد لا يصيب إلا جمجمة صاحبه فيدري رأسه، ومن الناس من يتوصى فيظن أن إبليس قد سكن هنا سكنا خاصا فيريد أن يؤلمه، فيأخذ من الأحجار الكبيرة التي لو رمي بها زال لما فيرمي، فيخرج بعض الناس بشجات في رأسه ودماغه، ومن الناس من يلبس قبعات خوفا على رأسه من الإصابة، وكم نرى من الجرحى في هذه المواضع، وهذا من الخطأ. فليست هي فتوة وقوة، إنما هي سكينة انقياد لأمر الله ورسوله، آتي حتى أقرأ فلا أزاحم حتى أصل إلى الحوض ثم أقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذا سقطت في الحوض ثم خرجت أجداد، لكن من الناس من يرميها فتمر في الهواء فيأتيها مرور الهواء، هذا من الخطأ، فتخرج من الحيث من الحوض، هذا جهل وخطأ في التفريق، فأرميها فتسقط في الحوض، إذا انتهى الحوض ثم تساقط بعده فلا يؤثر. لو ضاعت مني جمرة فماذا أعمل؟ يمكن للإنسان إما أن يأخذ من زميله أو أن يبعد قليلا فيأخذ من الأحجار، ومن العلماء من يرى أنه لو أخذ من الساقط في الأرض ورمى به أجزاه ذلك ولا حرج عليه فيه. رمي جمرة العقبة هذه التي خلفها الصخرة لا دعاء عندها ورفع من يديه، فإن الدعاء كما سيأتينا هنا في الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، وسنبين الموقف أين يدعو الإنسان هنا في هذه المواقف. بالنسبة لليوم الأول، وقت الرمي من الفجر إلى غروب الشمس، وإن كان ما نطلع فقط كان من بعد منتصف الليل إلى غروب الشمس، إن تيسر لهم، إن كان زحام شديد جاز لهم أن يرموا في الليل، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه أمر الرعاة أن يرموا ليلا، فإذا رمى الرعاة للمشقة فمن باب أولى من يصاب بجسده أو غير ذلك. أنبه على مسألة عندنا العامة يرون أن جمرة العقبة من كان حجه وفرضه لابد أن يرميها بنفسه، حتى وإن كانت امرأة عجوزا أو كان ضعيفا لابد، هذا من الجهل والخطر. فإن الضعف لهم ثلاثة أمور، إما أن يوكلوا شخصا يرمي عنهم، وهذا قد نقول إنه آخر الدواء الكي، وإما أن يؤخروه ليلا فتأتي المرأة في الليل بعد المغرب ما يكون عند الجمرات أحد، ثم ترمي وترجع لا مشقة في ذلك ولا الحمد، ينقلها بالسيارة ثم ترمي، وإما أن تؤخر الرمي إلى آخر أيام التشريق. في اليوم الثالث تأتي هذا الكبير السن أو المريض يرمي أولا جمرة العقبة ثم ينتهي، ثم يرمي اليوم الأول من أيام التشريق ثم الثاني من أيام التشريق وينتهي بعد ذلك ولا حرج. فالأولى للمسلم أن يباشر عبادته بنفسه. عندنا بعد رمينا الآن جمرة العقبة ونحن ما زلنا في اليوم الأول، ماذا نعمل؟ انطلقوا إلى المسلح السنة هذا، ثم أنحروا أو أذبحوا هدي. إذا ذبحتم هدي ماذا أعمل بعد ذلك؟ يستحب للمسلم أن يأكل من هديه وأن يتصدق به وأن يهدي منه، والله يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ووقت النحر في هذا اليوم يوم العيد من منتصف الليل لمن كان من الضعف، وإلا أخره من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإن كان بعض أهل العلم يرون جواز الذبح ليلا. هنا ينبه على مسألة، إذا نحرت أو ذبحت الهدي ينبغي لنا أحبتي بالله أن نسلخه ثم أحمله إما على كتلة أو أستأجر عاملا بخمسين ريال أو بمئة ريال يحمله معي إلى أن أصل إلى الخيمة. في أثناء الطريق أوزع على الفقراء وعلى المحتاجين، منهم الغني فأهدي إليه ومنهم الفقير فأعطيه، أما أن يقول إنسان ما نجد أحدا يأكله فيذبح ويرمي هذا خطأ وجهل، وهو أن تحمله أولى من أن تعطيه الشركات التي تدفعه في الخارج. تحمله وجهه لأن الأصل هو أنه لفقراء الحرم هم أولى من ينتفع، ونجد ومنهم من يعرف مناطق في مكة مليئة بالفقراء، فيمكن أن إذا كنا 20 أو 30 نذبح في اليوم الأول سبع ثم نستاجر السيارة وننطلق إلى منطقة الفقراء فنوزع عليهم، فيوجد ناس يأكلون ويفرحون به، أما أن يذبح الإنسان ويرمي ويقول ويأكل بكرة ما يؤكل وكذا، هذا بسبب عدم حرصنا على التعب قليلا وأن نجاهد أنفسنا في ذلك، بدينا نحمل دعايات على هذا الأمر. هنا ينبغي المسلم أن يختار الطيب، بعض الناس يبحث عن أضعف شيء أو عن الرخيصة، فاختر طيبا فإنك تقدمها لمن في ميزانك يوم القيامة، فاختر أطيب الأشياء فإن الطيب يؤكل، أما أن يختار الإنسان شيئا صغيرا وهذا من الظلم. وإني أناشد المسؤولين هناك في مكة من البلديات وغيرهم أن يتقوا الله، فلا يسمح لأحد بأن يدخل في المسلخ شيئا لا يجزي إطلاقا إما لضعفه أو لعيبه أو لصغر سنه، فإن والله في الله نرى سيوسا صغيرة ترضع بعضها فيشتريها الأعجمي ما يدري فيذبحها، المهم إراقة الدم، هذا خطأ وهذا من الجهل. وذاك يريد دينارا ودرهما لجيبه أو جعبته التي حمل، فهو دخل المسلخ ليملأها فيقول هذه تجزئ المقصود الدم، فيصبح هو المفتي يفتي الناس ليصرف ما عنده من البضاعة. انتهينا من الذبح، يسن للمسلم أن يحلق رأسه بعد ذلك، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم النحر وبعد أن نحر هديه نحر صلى الله عليه وسلم 63 بيده الشريفة، ثم أمر علي أن يدخل على الباب، وأمر الصحابة الذين بدأوا يصنعون أن يجمعوا له من كل واحدة هذا 100 من الإبل، من كل واحدة قطعة، وفيها 100 قطعة، ثم طبخت له صلى الله عليه وسلم بقسط فشرب من مرتها ليذوقها جميعا ثم اكل جزءا منها صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الحلاق ليحلق راسه صلى الله عليه وسلم. السنه ان يبدا بالميمنه. واذا بالذي ينادي من ابو طلحه رضي الله عنه اين هو؟ فلما جاء حلق له نصف شعر النبي فاهدي اليه نعم الهديه الطيبه. فكان ابو طلحه رضي الله عنه يجعله في ثيابه. ويقول محمد بن سيرين اظنه في صحيح البخاري انه راى شعره من شعر النبي من عند متسلسله من ابي طلحه رضي الله عنه وطلبها منهم فجعلت في كفنه. ذاك تبرك بالمصطفى فقط اما ما عداه فلا نقبل الاطلاق. بعد حلق الانسان هذا للذكر اما التقصير فانا نقول انه هو الدرجة الثالثة الرابعة وليس الدرجة الثانية لأن الرسول قال رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين هذا الثالث. والدرجة الرابعة قال والمقصرين. فينبغي المسلم أن يحلق شعره. بالنسبة للمرأة فإنها تقصر مقدار المنى كما بينا. بعد ذلك إذا فعل عندنا فعل المسلم ما هو رمي الجمرة ثم النحر ثم الحلق. بالنسبة للنحر فليس من النسب في شيء يعني لو فعل مثل رمي الجمرة ثم النحر فلا نقول يحل فإن الذبح ليس من النسب إنما الذي من النسب الحلق ورمي الجمرة والطواف بالبيت. إذا فعل هذين الاثنين فعلنا الآن رمي الجمرة والحلق بعدها يحل للمسلم كل شيء إلا النسال. فيلبس الإنسان ويتطيب ويتنظف ثم بعد ذلك ينطلق إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. إن كان متمتعا طواف الإفاضة ويسعى إن كان متمتعا أما إن كان قارنا فإن كان سعى مع طواف القدوم أو مفردا سعى مع طواف القدوم فإنه لا سعي عليه إنما عليه الطواف فقط. السنة للمسلم إذا أراد ينطلق إلى البيت أن يتطيب ويتنظف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب. تقول عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يطوف قبل أن يحرم ولشده قبل أن يطوف قبل أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة كانت عائشة تطيبه صلى الله عليه وسلم. هنا ننبه على مسألة إن أخر المسلم طواف الإفاضة إلى طواف الوداع أجزأه ذلك إن كان معه من النساء الكبيرات منه. لكن إن كان ثمة داهية ومصيبة تتحل به إن كان معه امرأة فيخشى عليها أن تحيض قبل فنقول انطلق بها من أول يوم فانطلق بها في منتصف الليل تطوف حتى لا تحدث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت إحدى زوجاته قال النبي أحابسة لا هي؟ قال يا رسول إنها قد أفاضت. قال إذن لتنفر. فإن كان المسلم يخشى أن المرأة تحيض قبل طواف الإفاضة إذا أخره فلينطلق بها في ليلة جمع أو ينطلق بها في النهار حتى تطوف ينتهي. كيفما قدم هذه الأربعة فلا حرج عليه فإنه يجوز له أن يفعل أي شيء. بعدها بعد الطواف ينطلق إلى منى فيجلس فيها ذلك اليوم ثم يبيت فيها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر هذا يجوز في منى. في اليوم الحادي عشر عندنا رمي الجمار سيكون ثلاثة جمرة ليس جمرة واحدة. في اليوم الأول عندنا جمرة العقبة في اليوم الثاني الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. في اليوم الثالث متى يبدأ رمي الجمار؟ يبدأ بعد الزوال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحيل الزوال حتى إذا زالت الشمس بدأ صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة الجمار. هنا عندنا بالنسبة للجمار هذه الجمرة الوسطى أنا الآن هنا منها ثم يتقدم كيفما رماها في أي جهة أجزاه ذلك. بعد أن يرميها هنا سنة عندنا شيخنا العلامة يرى في منسكه أن الإنسان إذا رمى هذه الجمرة يتأخر عنها قليلا ويجعلها عن يساره إذن يقف عندنا هنا في هذا الموضع يقف يجعلها عن يساره فيقف فتكون بيت الجمرة ثم يستقبل القبلة فيرفع يديه. هذا الموضع الخامس عندنا الذي ترفع اليد في الحج. وورد عندنا في الأحاديث في بعضها أنه يتقدم عنها قليلا ثم يرفع يديه فإن تقدم أو تأخر أجزأه. انتهينا نرميها بسبع حصيات ثم بعد ذلك أنطلق إلى الجمرة الثانية وهي الجمرة الوسطى أرميها بسبع حصيات كذلك ثم أنحدر قليلا وأجعلها عن يميني ثم أدعو بعد ذلك دعاء طويلا دعاء طويلا. إن كان ثمة ازدحام فليدعو الإنسان ولو يسيرا إطياعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن بعض الناس إذا وجد واحد رافع يديه قال سبحان الله هؤلاء جاءوا بدين جديد ما عرفناه، فحدثنا كم سنة وما رأينا أحد يدعو، من أين جاء؟ نقول هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا هنا في الجمرة الصغرى وهنا في الجمرة الوسطى. أما الكبرى فلا دعاء عندها، يرميها بسبع حصيات وينتهي الإشكال فلا حاجة للرمي. ثم بعد ذلك إذا رماها هذه الثمار رجع إلى منى مرة أخرى أو زار البيت وطاف وسعى وانتهى عندنا الأيام التشريق الثلاث، فإنه يرميها إلى غروب الشمس وقت هذه الجمار في اليوم الثاني. واليوم الثالث أين؟ اليوم الأول من أيام التشريق، واليوم الثاني من أيام التشريق يكون أين؟ من بعد الزوال إلى غروب الشمس. وإن رمى ليلا للمشقة فإن الأمر جائز ولا حرج عليه في ذلك. السنة أن إذا كان يريد التعجل أن ينصرف قبل غروب الشمس من اليوم الثاني. رميت اليوم الثاني من أيام التشريق، أنصرف قبل غروب الشمس. إن كنت قد ربطت عفشي ومتاعي في سيارتي ثم انطلقت لرمي الجمار وغربت عليه الشمس وعفشي يحمل كل شيء، جاز له أن ينصرف ولو غربت عليه الشمس. لكن إن كان لم يربط متاعه ولم يعد العدة فإننا قد يجب عليه أن يبقى في منى ويبيت ليلة أخرى ويرمي جمرة العقبة مرة أخرى زيادة على أيام تشريق الثلاثة. بالنسبة للصبي أو للضعفة الذي نرمي عنه، عندي صبي أريد أن أرمي حد مثل ما جاء في المرأة في الصحابة قال يا رسول الله هذا حد، قال نعم ولك الأجر، فماذا أعمل؟ أنا سأرمي عن نفسي وأرمي عن غيري. أول ما أبدأ أرمي عن نفسي أرمي الجمرة الوسطى مثلا الله أكبر مثلا سبع حسيات، ثم بعدها أرمي عن الصبي، ثم أنطلق للجمرة الثانية أرمي عن من؟ عن نفسي، ثم أرمي عن الصبي، ثم الثالثة أرمي عن نفسي ثم أرمي عن الصبي. هذا هو رأي شيخنا العلامة في هذه المسألة، وهذه الحمد لله على اليسر، فإن بعض العلماء قال له يرمي أولا عن نفسه الثلاث ثم يرمي عن وقته الثلاث، لكن ما دام هذا رأي شيخنا العلامة فهو الذي ندين الله به وهو الراجح إن شاء الله في هذه المسألة. انتهينا الآن من أيام التشريق الثلاثة.
من فضلك اقلب الشريط.